والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحالة الثامنة من الحالات التي وقع الكلام فيها حول سقوط منجزية العلم الإجمالي هي حالة ما إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. سبق وأن كنا نشير أحيانا في طي بعض الأبحاث السابقة كنا نشير إلى حالة خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، ولم نبحث ذلك بحثا مفصلا. الآن هنا محل بحث ذلك، أنه إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، فالمعروف أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، فيجوز للإنسان أن يرتكب الطرف الآخر. هذا محل بحث ذلك. فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه تارة يكون أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور أصلا، خارج عن محل الابتلاء على مستوى عدم القدرة، على مستوى العجز الكامل، العجز النهائي عن ارتكابه. كما إذا علمنا إجمالا بأنه إما أحد الإناءين نجس، إما الإناء الذي بين يدي، وإما الإناء الذي أو الطعام الذي بعيد عني بمسافات كبيرة بحيث لا أستطيع التوصل إليه إلا بعد فنائه، أو إلا بعد أن هذا الطعام أفرضه مثلا يخيس وينعدم، فأنا عاجز عن الاستفادة من هذا الطعام، إذ لا يمكن التوصل إليه إلا بعد انعدام هذا الطعام أو بعد فساد هذا الطعام، بحيث لا يمكن الاستفادة منه. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي بهذا النحو، لا فقط أنه عرفا لا يمكن التوصل إليه، بل أصلا هو عاجز عجزا مطلقا عن التوصل إليه، حتى بالوسائل الحديثة إذا يريد أن يتوصل إليه يستغرق مدة من الزمن، وهذه المدة تؤدي إلى فساد هذا الطعام. ففي مثل هذه الحالة يعني يدور الأمر بين ما يعجز عن ارتكابه المكلف وما لا يعجز عنه، لأنه أحد الطرفين بين يديه وأحد الطرفين بعيد عنه، فهذا هو قسم من أقسام بحثنا، وهو حالة عدم القدرة حقيقة. والقسم الثاني من هذا البحث ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي بل غير مقدور عرفا، لا غير مقدور حقيقة وبالعجز التام، وإنما هو عسر خارج، يسمى بالخروج عن محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء لأن التوصل إليه بعيد، كما إذا كان في بلد آخر لكن يمكن التوصل إليه، لكن يا عاقل يأتي يظل عطشان إلى أن يبلغ إلى البلد الآخر يلا يحصل على هذا الماء، وهذا الماء بالخصوص لشربه ماكو داعي، فهذا الماء الذي هو في بلد آخر خارج عن محل الابتلاء، وإن كان من المعقول أن يصبر ولا يشرب الماء إلى أن يذهب إلى ذاك البلد فيشرب ذلك الماء، هذا معقول، لكن هذا عمل غير عرفي وهو عسر لا يرتكبه العقلاء عادة. فمثل ذلك يسمى بالخروج عن محل الابتلاء، خارج عن محل ابتلائه، وإن كان هو غير عاجز من حيث القدرة، غير عاجز عجزا تاما عن ارتكابه، لكنه بل غير قادر عرفا، وليس غير قادر عقلا بل غير قادر عرفا، لأنه عسر وصعب. القسم الأول يسمى بالعاجز، والقسم الثاني يسمى بالخروج عن محل الابتلاء. إذن فنبحث في هذين القسمين، أولا البحث فيما إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي قد عجز عنه المكلف، أن المكلف عجز عن ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني ما إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، غير عاجز عنه لكنه خارج عن محل. أما القسم الأول يقال عادة أن هذا العلم الإجمالي غير منجز حتى للطرف الآخر الذي هو مقدور، وذلك في حسب ما ذكره المشهور بين الأصحاب بسبب سقوط الركن الأول. قالوا بأن السبب في سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي هو سقوط عليه السلام ورحمة الله، هو انهدام الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، وهو العلم بالجامع، العلم بجامع التكليف. وذلك باعتبار أن هذا التكليف إن كان في الطرف الذي هو عاجز عن فهو ساقط بالعاجز، وإن كان في الطرف الذي هو بين يديه فهو غير ساقط. إذن يشك في أن هذا التكليف في الحال الحاضر فعلي أو ساقط، يعني ليس له علم بجامع تكليف فعلي. طبعا أنتم تعرفون بأن أن العلم بالجامع الذي هو مطلوب في العلم الإجمالي إنما هو العلم بجامع التكليف الفعلي، أما العلم بجامع التكليف غير الفعلي ما لا يفيد، لا فائدة فيه، لأن التكليف الذي ليس فعليا لا ينجز على الإنسان، غير فعلي. فالتكليف إذا لم يستطع الإنسان أن يخالفه بل كان عاجزا عن مخالفته، قال بأن هذا مثل هذا التكليف يسقط، لأنه لا معنى للتكليف بشيء لا يستطيع أن يخالفه، هو عاجز عن مخالفته. ما معنى حرمة أكل طعام هو عاجز عن أكله؟ هذا هو عاجز عن أكله، لا معنى لحرمته. إذن فهذه الحرمة إن كانت في الطعام الذي هو عاجز عن أكله فهو ساقط بالعجز بعدم القدرة، وإن كان في الطعام الذي بين يديه فلا زال هذه الحرمة موجودة. إذن العلم بجامع التكليف منهدم، ليس له علم بجامع التكليف، لأنه يدور بين أمرين، أحدهما ساقط والآخر غير ساقط، ما دام هو يشك بينهما مردد بينهما، إذن بالنتيجة ليس له علم بجامع التكليف الفعلي، بالنتيجة ليس له علم بجامع التكليف الفعلي، وعليه فالركن الأول منهدم من أركان منجزية العلم الإجمالي، وعليه فتجري البراءة في الطرف الآخر، يعني هذا الطعام الذي بين يديه يصبح الشك فيه شكا بدويا فيجري فيه البراءة ويتناول هذا الطعام. هذا هو ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يعلق على ذلك بأن هذا في الحقيقة يبتني على قياس العاجز بالاضطرار. سبق وأن بحثنا الاضطرار إلى ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي في الحالة الثانية من هذه الحالات. إذن الترقيم ماكو، الآن وصلنا إلى الرقم الثامن. في الرقم الثاني بحثنا حالة الاضطرار، حالة الاضطرار إلى أحد، عليكم السلام ورحمة الله، إلى أحد مائعين، بل السيشيد كان يمثل إليه بالحليب البارد والحليب الحار. طبعا هذا المثال أظن كان في الحلقة الماضية، أنا أشرت إلى ذلك في هذه الحلقة، الحليب البارد والحليب الحار، لو أن المريض كان مضطرا إلى شرب حليب، الحليب البارد مثلا والحليب الآخر حليب حار، فهو مضطر إلى واحد معين من هذين الحليبين وهو يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما. فهنا قلنا بأن الركن الأول منهدم، يعني ما عندنا علم بجامع التكليف الفعلي. فهنا المشهور قاسوا حالة العجز بحالة الاضطرار، الشيء الحرام تارة يضطر الإنسان إلى فعله وتارة يعجز الإنسان عن فعله فيضطر إلى تركه. فإذا اضطر الإنسان إلى فعل هذا الحرام فحرمته تسقط، تسقط عن فعله. هذا لا شك أنه لو اضطر على أكل الميتة مثلا لأجل الحفاظ على حياته فحرمة أكل الميتة تسقط إذا اضطر إلى حرمته أكل الميتة، أو إذا اضطر إلى شرب المتنجس فهذا الاضطرار يسقط الحرمة، هذا لا شك فيه. وأما إذا حصل العاجز يعني الاضطرار إلى الترك لا الاضطرار إلى الفعل، لو عجز عن فعل هذا الحرام، لو عجز عن فعل هذا الحرام فهل أن هذا العاجز أيضا يسقط الحرمة؟ المشهور يبدو كأنهم افترضوا أن حالة العاجز كحالة الاضطرار، فكما أن الاضطرار يؤدي إلى سقوط الحرمة العاجز أيضا يؤدي إلى سقوط الحرمة، باعتبار أنه ما معنى حرمة طعام هو عاجز عن تناوله؟ ما دام هو عاجز عن تناوله فلا معنى لتوجه الحرمة إليه. إذن فكما أنه لو اضطر إلى تناول هذا الطعام فالحرمة تسقط، كذلك إذا عجز عن تناول هذا الطعام أيضا الحرمة تسقط. على هذا المبنى يصح ما قالوا من أنه في بحثنا هذا الركن الأول منهدم من أركان العلم الإجمالي، يعني ما رح يبقى لدينا علم بجامع التكليف الفعلي. ولكن يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه يمكن مقايسة العاجز بالاضطرار، نقيس العجز بالاضطرار في شيء ولا يمكن مقايسته به في شيء آخر، في سقوط توجه التكليف، توجه الخطاب شأن العاجز كشأن الاضطرار. كما أن الاضطرار مع الاضطرار لا يمكن توجه الخطاب، مع العاجز أيضا لا يمكن توجه الخطاب. على مستوى توجه الخطاب يمكن مقايسة هذا بذات، هذا شأنه شأن ذات تماما. كما أنه الفعل المضطر إليه لا يمكن توجه خطاب الحرمة إليه، كذلك الفعل الذي هو عاجز عنه لا يمكن توجه الحرمة إليه. توجه خطاب الحرمة يسقط في كلتا الحالتين، توجه خطاب الحرمة يسقط هم في حالة الاضطرار وهم في حالة العاجز. على هذا المستوى يصح مقايسة هذا بذاك، ولكن لو لاحظنا عالم المبادئ، عالم ملاكات الأحكام، نجد بأنه بل العاجز لا يسقط المبغوضية، هذا الفعل مبغوض لدى المولى، والمبغوضية لا تتوقف على إمكانية الفعل، ربما يكون فعلا غير قادر عليه، رغم أنه غير قادر عليه هو مبغوض، المبغوضية تستمر. الخطاب يسقط لكن المبغوضية تستمر. العاجز إنما يسقط الخطاب ولا يسقط المبغوضية، بينما الاضطرار كما أنه يسقط الخطاب بإمكانه أن يسقط المبغوضية، باعتبار أنه اضطر إلى هذه الحصة من حصص هذا الفعل، هذا الفعل يمكن أن يحصص إلى حصتين، هذا الطعام تارة يكون بل اختياريا وتارة يكون مضطرا إلى فعله، إلى شربه إلى أكله. فمن المعقول أن تكون مبغوضية المولى مختصة بحالة ما إذا كان اختياريا، أما إذا كان مضطرا إليه فالمبغوضية تزول، مبغوضية هذا الطعام تزول. يعني أن المبادئ الحرمة ربما تكون مختصة بالحصة الاختيارية لا بالحصة الاضطرارية. هذا التقسيم معقول في باب الاضطرار، حتى على مستوى المبادئ هذا التقسيم معقول. من المعقول أن نقول بأنه الحصة الاختيارية بل تشتمل على مبادئ الحرمة، لكن الحصة الاضطرارية لا تشتمل على مبادئ الحرمة. هذا معقول، هذا التقسيم معقول في عالم المبادئ، ولكن لا في الواقع من المعقول أن يكون هذا الملاك مختصا بحصة وغير مشمول لحصة أخرى. من المعقول اختصاص الحرم بلي لأنهما حصتان في الواقع، كما أن ملاك الحرم المبغوضية أمر واقعي، هذا التقسيم أيضا تقسيم واقعي، قسمان حصتان، هذا التخصيص أيضا تخصيص واقعي، هذا التخصيص هذه حصة وتلك حصة، فمن المعقول أن تكون هذه الحصة مبغوضة لدى المولى وتلك الحصة غير مبغوضة لدى المولى. معقول؟ ها، وأما في العاجز الآن نواضح في العاجز، وأما العجز عن الفعل لا يشكل حصة جديدة من الفعل، قد يجعل حصة من الترك لكن لا يجعل حصة للفعل، لأنه عجز عن الفعل فهو لم يفعله، فالفعل لم يحصص، هذا الفعل لم يحصص، الفعل لم يفعل حتى يقال بأن هذا حصة أخرى من الفعل، هذا ترك وليس فعلا. في حالة العاجز لا نستطيع أن نقول بأن هذا الفعل انقسم إلى قسمين، الفعل تارة يرتكب الإنسان عملا، يعني يفعل، ما معنى الفعل؟ يعني ارتكاب العمل، تارة يرتكب الإنسان عملا عن اختيار، وتارة يرتكبه وهو عاجز عن فعله، هذا محال، يرتكبه وهو عاجز عن فعله، متناقضين، ما معقول أن يفعله وهو عاجز عن فعله، فلا يمكن أن نقسم فعل الفعل الصادر من المكلف إلى قسمين ونقول بأن هذا القسم مبغوضا وذاك القسم غير مبغوض، لا يمكن أن نقول بأن الفعل الذي يصدر من المكلف تارة يكون في حالة الاختيار وتارة يكون في حالة العجز عن فعله، إذا كان في حالة العجز عن فعله فكيف يصدر الفعل؟ الفعل الذي يصدر من المكلف لا يمكن تقسيمه بلحاظ العجز وعدم العجز، يمكن تقسيمه بلحاظ الاضطرار وعدم الاضطرار، لكن لا يمكن تقسيمه بلحاظ العجز وعدم العجز. في فرض الاضطرار يمكن أن نقول بأن هذا الفعل تارة يصدر عن اختيار وتارة يصدر عن اضطرار، فالفعل على كلا التقديرين في كلا القسمين صادر عنه، لكن تارة عن اختيار وتارة عن اضطرار، فهذا تقسيم واقعي للفعل. في فرض الاضطرار هذا التقسيم تقسيم واقعي، أن هذا الفعل تارة يصدر عن اختيار وتارة يصدر عن اضطرار، فمن المعقول أن تكون المبادئ أيضا مختصة بأحد القسمين وغير موجودة في القسم الآخر، من المعقول أن تكون مبادئ الحرمة مختصة بالفعل الذي يصدر عن اختيار، أما الفعل الذي يصدر عن اضطرار ربما لا يكون مبغوضا من الأساس من الأول، فهذا التقسيم بالإمكان أن يؤثر على المبادئ لأنه تقسيم واقعي. في باب الاضطرار التقسيم تقسيم واقعي حقيقي، فبإمكانه أن يؤثر على المبادئ، بينما التقسيم الذي نذكره في باب العجز ليس تقسيما واقعيا، وإنما ربما نقسم باللفظ نقول بأنه هذا الفعل تارة يكون قادرا عليه وتارة يكون عاجزا عنه، لكن في الحقيقة ما معنى قولنا أنه عاجز عن هذا الفعل؟ يعني ليس فعلا، يعني خارج عن أقسام هذا الفعل، ليس هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا للفعل، عندما نقول بأن هذا الفعل تارة المكلف قادر عليه وتارة يكون المكلف عاجزا عنه. هذا التقسيم في الحقيقة ليس تقسيما للفعل، بل هو تقسيم بين الفعل وعدم الفعل. في حالة العجز ليس فعلا، في حالة العجز خرج عن كونه فعلا، صار تركا. لاحظتوا؟ إذن فتقسيمنا للفعل بأنه تارة المكلف قادر عليه وتارة عاجز عنه، هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا للفعل، وعليه فلا يمكن أن يؤثر هذا التقسيم على المبادئ. لا يمكن أن يؤثر على المبادئ، لا يمكن أن نقول بأن مبادئ الحرمة موجودة في الفعل الذي يصدر عن قدرة وغير موجودة في الفعل الذي يصدر مع العجز عن الفعل. هذا أصلا غير معقول. الفعل الذي يصدر مع العجز عن الفعل محال أصلا، هذا جمع بين النقيضين. إذن فلا يمكن أن نقول بأن هذا التقسيم يؤثر على المبادئ، فالمبادئ موجودة في أحد القسمين وغير موجودة في أحد القسمين. هذا في باب المبادئ هذا التقسيم أصلا مستحيل. نعم بالنسبة إلى توجيه الخطاب على مستوى الجعل الاعتباري، بما أن الجعل الاعتباري يوجه إلى المفاهيم إلى العناوين لا إلى المصادق الخارجية، الخطابات توجه إلى العناوين. العنوان يمكن تقسيمه، العنوان يمكن تقسيمه، الفعل مفهوما تارة هذا الفعل نفترض فيه القدرة وتارة نفترض فيه العجز. فعلى مستوى الصورة الذهنية، الصورة الذهنية لهذا الفعل محفوظة سواء في حال القدرة أو في حال العجز. وبما أن الخطابات تتعلق بالمفاهيم ذاك معقول، ولهذا في عالم الخطاب نقسم، نقول الخطاب في هذا القسم يسقط وفي هذا القسم يبقى. في عالم الخطاب نقول بأن هذا التقسيم يسقط الخطاب عن أحد القسمين ولا يسقطه عن أحد القسمين، لأن هذا التقسيم نقول بأنه في عالم الخطاب هذه الحرمة توجهت في عالم الخطاب، توجهت إلى من؟ توجهت إلى الفعل الذي هو قادر عليه ولا يمكن أن يتوجه إلى الفعل الذي هو عاجز عنه. هذا يسمى فعلا في عالم التصور، في عالم الذهن ذاته يسمى فعلا. لكن المبادئ ليست في الصور والعناوين، المبادئ في الواقع في العالم الخارجي. والعالم الخارجي لهذا الفعل لا يقسم إلى قسمين، إلى قسم بل يقدر عليه وإلى قسم يعجز عنه. الفعل الخارجي لا يقسم إلى هذين القسمين، لأن الفعل الخارجي إن كان عاجزا عنه فلا يتحقق في الخارج. لاحظوا المبادئ، تمام النكتة في أن المبادئ موجودة في العالم الخارجي لكن الخطابات تتعلق بالعناوين الذهنية. ففي عالم الخطاب نقول بأنه بالإمكان أن يؤثر هذا التقسيم على الخطاب، نقول بأنه ما دام أن العناوين الذهنية يمكن تقسيمها إلى ما يعجز عن هذا الفعل، تارة يكون قد عجز عنه المكلف وتارة يكون غير عاجز عنه المكلف، فالخطاب نقول بأنه تعلق بأحدهما ولم يتعلق بالآخر، هذا معقول. ولهذا قلنا بأنه يسقط الخطاب، بأن العاجز كما أن الاضطرار يعجز يسقط الخطاب، العاجز أيضا يسقط الخطاب. ولكن إذا لاحظنا عالم المبادئ فلا يمكن أن نقول بأن العاجز يسقط المبادئ، لأن المبادئ هي في من؟ المبادئ هي في الوجود الخارجي لهذا الفعل لا في العناوين الذهنية. الوجود الخارجي لهذا الفعل يشتمل على المبادئ، ومن الواضح أن الوجود الخارجي لهذا الفعل أصلا لا ينقسم إلى قسمين، لا ينقسم إلا بلحاظ الاضطرار ينقسم إلى قسمين، لكن بلحاظ العجز لا ينقسم إلى قسمين، لأنه الفعل الذي هو عاجز عنه لا يفعل أصلا، لا يتحقق في الخارج، لا يتحقق في الخارج. الآن يظهر الفعل، الآن نوضح. وعليه فنقول بأن العاجز لا يسقط يعني لا يمكن أن يسقط المبغوضية، الاضطرار يمكن أن يسقط المبغوضية، لكن العاجز لا يمكن أن يسقط المبغوضية. وهذا يعني أنه في حالة الاضطرار لا زال ذاك الفعل الذي لم يفعله لم يتحقق خارجان لا زال ذاك مبغوض للمولى وعليه فالعلم الإجمالي على مستوى المبادئ يظل قائما، وإن كان على مستوى الخطاب العلم الإجمالي يزول، العلم بالجامع يزول، لكن على مستوى المبادئ العلم بالجامع يظل قائما. هذه فائدته، أن العلم بالجامع يظل مستمرا فيما إذا وقع العجز في أحد طرفي العلم الإجمالي. فيما بلي في الاضطرار في الاضطرار يمكن أن يسقط، لكنه في العجز في حال العجز عن، لأن بحثنا عن العجز الآن في حال العجز عن أحد طرفي العلم الإجمالي يظل العلم بالجامع قائما، العلم بالجامع لا ينهدم في عالم المبادئ، وإنما في عالم الخطاب يسقط، لكن في عالم المبادئ لا يسقط. يعني أنه لو علمنا إجمالا بأنه إما الطعام الذي هو بعيد عن بعدا يعجز عن التوصل إليه حرام، وإما الطعام الذي بين يديه حرام، في هذه الحالة وإن كان العلم بجامع التكليف على مستوى الخطاب ساقط، باعتبار أنه على أحد التقديرين الخطاب ساقط، وعلى التقدير الآخر الخطاب غير ساقط، إذن ليس له علم إجمالي بالخطاب، لكن لا زال لنا علم إجمالي بالمبادئ. يعني أنه إما أن أكل ذاك الطعام البعيد الذي يعجز عن أكله، إما أن ذاك الأكل مبغوض، نقول مبغوض لا نقول حراما بالخطاب، بل نقول مبغوض، المبغوضية تبقى. إما أن ذاك الفعل الذي يعجز عن فعله، ذاك العمل الذي يعجز عن ارتكابه مبغوض، وإما هذا الفعل الذي بين يديه مبغوض، أحد هذين مبغوض قطعا. فالعلم الإجمالي فالعلم بالجامع بجامع التكليف على مستوى المبادئ لا زال قائم، لا زال العلم الإجمالي بالمبادئ قائم، بخلاف حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار حتى في عالم المبادئ كنا نستطيع أن نقول بأنه هذا التقسيم يؤثر على عالم المبادئ، فالفعل الذي صدر عن اختيار فيه مبادئ الحرمة، أما الفعل الذي صدر عن اضطرار فليس فيه مبادئ الحرمة، هذا كان معقولا. بينما في التقسيم بلحاظ العجز هذا غير معقولين، ولهذا في باب العجز إذا حصل العجز في أحد طرفي العلم الإجمالي يظل العلم بالجامع في عالم المبادئ يظل قائما. إذن فالركن الأول غير منهدم. نعم يسقط، تسقط منجزية هذا العلم الإجمالي لأجل انهدام الركن الثالث بكلا صيغتيه، بصيغة المشهور وبصيغة المحقق العراقي رضوان الله عليه. الركن الثالث كان له صيغتان، صيغة المشهور فقالوا أنه لا بد من شمول أدلة الأصول المؤمنة لجميع أطراف العلم الإجمالي، وصيغة المحقق العراقي أنه لا بد وأن يكون هذا العلم صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. وتذكرونها المحقق العراقي هكذا صاغ الركن الثالث، أن العلم لا بد وأن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، سواء كان معلومه في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف. على كلا الصيغتين هنا الركن الثالث منهدمون، فلأجل انهدام الركن الثالث هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، لا لأجل انهدام الركن الأول. أما على صيغة المشهور وهو شمول دليل الأصل المؤمن لكلا طرفي العلم الإجمالي، هذا منهدم، هذا الركن منهدم، وذلك باعتبار أنه ما معنى الأصل المؤمن؟ الأصل المؤمن يعني أن المولى يؤمننا ويرفع عنا العقاب، بل إذا ارتكبنا هذا الشيء على فرض كونه حراما في الواقع، هذا معنى الأصل المؤمن. والأصل المؤمن إذا كان معناه أن المولى يعطينا الأمان، ما معنى أنه يعطينا الأمان عن فعل نحن عاجزين عنه؟ لا يمكن أن لإطلاق أدلة الأصول المؤمنة أن تشمل العمل الذي يكون المكلف عاجزا عن ارتكابه، لأنه هو عاجز عن ارتكابه، فما معنى أنه في أمان عنه شرعا؟ هو غير قادر عليه تكوينا، فلا معنى للتأمين عنه شرعا. التأمين عنه شرعا فرع أن يكون قادرا عليه، أما إذا كان غير قادر عليه فلا معنى للتأمين عنه، هو مؤمن عنه تكوينا لا يستطيع أن يرتكبه، فالأمان موجود، تكوينا الأمان موجود، لأنه ما راح يرتكبه، فالأمان موجود تكوينا، فلا معنى لشمول التأمين الشرعي إليه. إذن فأدلة الأصول المؤمنة لا تشمل بإطلاقها الطرف الذي عجز عنه المكلف، فتجر الأصول المؤمنة في الطرف الآخر بدون معارض، هذا بناء على صيغة المشهور. وأما بناء على صيغة المحقق العراقي فنقول بأنه هذا الطرف الذي هو عاجز عن العلم الإجمالي، لا العلم على بل لا على تقدير كون المعلوم في هذا الطرف، لا ينجزه، لأنه لا معنى لتنجيز شيء هو غير قادر على ارتكابه، لا معنى لتنجيز حرمة هو غير قادر على ارتكابها. وإن كان المبغوضية موجودة كما شرحنا، المبادئ موجودة، لكن رغم وجود المبادئ لا معنى للتنجيز. ما معنى أنه للإطاعة عقلان، وجوب الإطاعة عقلان في مورد تكوينا هو غير قادر عليه، لا معنى للتنجيز. إذن هذا العلم على أحد التقديرين غير صالح للتنجيز، وعليه فبناء على صيغة المحاق العراقي أيضا هذا الركن الثالث منهدمون. وعليه فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه نحن نوافق المشهور على أنه متى ما كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن القدرة، يعني عجز عنه المكلف، فهذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بلحاظ الطرف الآخر، لكن لا لأجل انهدام الركن الأول كما ذكره المشهور، بل لأجل انهدام الركن الثالث. لاحظوا العبارة: إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور، هذا العنوان، قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، يعني نعلم إجمالا بحرمة أحد أمرين، أحدهما مقدور والآخر غير مقدور، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا عجز مطلق، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، عجز حقيقي، وأخرى تنتفي عرفا، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة، ماذا فيه؟ فيه ما يضمن انصراف المكلف عن، فيه ما يضمن، فيه خبر مقدم ما يضمن مبتدأ مؤخر، لا لاحظت تنظيم العبارة هالشكل، بمعنى أن الارتكاب فيه، يعني في هذا الارتكاب من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة، ماذا يوجد فيه؟ ما يضمن انصراف المكلف عنه، عادة هذه المشقة تؤدي إلى انصراف المكلف عن ارتكاب هذا الأمر، ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا، وإن لم يكن عاجزا عقلا لكنه عرفا هو عاجز، ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا وإن لم يكن عاجزا حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، وإن كان يمكن أن يصل إليه لكنه عادة لا يصل إليه، أما إذا كان لا يصل إليه إلا بعد فساده فهو عجز. أما إذا كان لا عادة لا يصل إليه وإن كان بإمكانه أن يصل إليه قبل فساده فهو مجرد خروج عن محل الابتلاء. كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة. ويسمى هذا العجز العرفي ماذا يسمى؟ يسمى بالخروج عن محل الابتلاء. خب هذا قسمان. أما القسم الأول فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه عجز مطلق فالعلم الإجمالي غير منجز ويقال في تقريب ذلك عادة يعني اعتاد العلماء على أن يذكروا في تقريب ذلك أن الركن الأول منتفين لعدم وجود العلم بجامع التكليف لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي إن كان النجس الواقعي في علم الله في هذا الطرف الذي يعجز المكلف عن ارتكابه فهذا التكليف غير فعليا فليس موضوعا للتكليف الفعلي لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن هكذا قالوا. السيد الشهيد يعلق وكأن هذا تعليق السيد الشهيد يقول وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس وهو الذي يسمى بالعاجز. العاجز هو في الحقيقة الاضطرار إلى الترك عاجز عن فعله إذن فهو مضطر إلى تركه جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه إلى الفعل يعني قاسوا العجز إلى الاضطرار بالاضطرار فكما لا ينجز العلم الإجمالي لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية من هذه الحالات التي الآن وصلنا إلى الحالة الثامنة منها الحالة الثانية منها كانت حول الاضطرار إلى بعض الأطراف كما مر في الحالة الثانية كذلك لا ينجز العلم الإجمالي لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه يعني مع العاجز عن أحد الأطراف لأن التكليف مشروط بالقدرة سلبا وإيجابا وكل من الاضطرارين يعني الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك كل منهما يسابق انتفاء القدرة فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير هذا التكليف على أحد التقديرين أصلا يسقط هذا التكليف ويسقط عن الفعلية وبالتالي لا يبقى لدينا علم بجامع التكليف هكذا قاسوا هكذا قالوا والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى يعني يريد أن يشرح السيد الشهيد أن الاضطرارين أن نوعي الاضطرار يعني الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك يتفقان في سقوط الخطاب في إسقاط الخطاب ولكن لا يتفقان في إسقاط المبادئ يقول والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما يعني الخطاب يسقط سواء كان الاضطرار إلى الفعل أو كان الاضطرار إلى الترك بل عدم صحة توجه النهي والزجر معهما فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع يزجر عن ماذا؟ عن شربه المضطر إلى شرب المائع لا يصح أن يزجر عن شربه كذلك لا يصح أن يزجر عنه يعني أن يزجر عن الفعل من لا يقدر على شربه من يضطر على شربه ومن هو مضطر إلى شربه بل من هو عاجز عن الشرب ومن هو مضطر إلى الشرب سيان في عدم إمكان توجه الزجر إليهما وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالناهي في كلتا الحالتين الناهي على مستوى الخطاب ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ الناهي من المفسدة والمبغوضية فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. الفعل الخارجي يقسم إلى قسمين. الفعل الخارجي يقسم إلى ما يصدر عن اختيار وما يصدر عن اضطرار. فتوجه الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة خارجية، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها، هذا معقول، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى، يعني في الحصة التي هي تصدر عن اختيار، هذا معقول. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعاجز، هذا واو تفسيرية، لأن الاضطرار إلى ترك الفعل هو بمعنى العاجز، العجز عن ارتكابه، فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل، من الوجود الخارجي للفعل على النحو المذكور، بنحو يمكن أن يكون إحدى الحصتين فيها المبغوضية والحصة الأخرى ليس فيها المبغوضية، مثل بل العاجز لا يشكل حصة من الفعل الخارجي، لأنه إذا عجز عنه فما راح يتحقق الفعل حتى يشكل حصة جديدة، فعل ما راح يتحقق. فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور، فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة. ما معقول أن يقال بأن الفعل إذا كان غير مقدور عليه، إذا عجز عنه المكلف فهو غير مبغوض، لأنه أصلا هذا ليس حصة من حصص هذا الفعل حتى ننفي عنه المبغوضية، من أصلا هو الفعل، يعني الفعل الذي يتحقق خارجا فهو مقدور، أما الفعل الذي غير مقدور فأصلا ليس له تحقق في الخارج، أصلا من الأساس ليس له تحقق في الخارج. فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح أن فرض وجوده مسابق، إذا كان له حصة خارجية فهو يسابق شنو؟ فهو يسابق وقوع المفسدة وتحقق المبغوضية، لأنه إذن ليس عاجزا عنه، إذا وجد فهو غير عاجز عنه، فهو داخل في المبغوضية، وإذا لم يوجد إذن لا فعل حتى يقال عن أنه مبغوض أو غير مبغوض، إذ من الواضح أن فرض وجوده مسابق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير، هذا اضطرار إلى الفعل، من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه. فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون في مبادئ النهي، ربما لا يكون مبغوضا ما دام أنه لأجل حفظ الحياة، أكل لحم الخنزير إذا كان لأجل حفظ الحياة فمبغوضيته تزول، من المعقول أن مبغوضيته تزول، لأنه لأجل حفظ الحياة فمبغوضيته تزول، هذا معقول. ولكن بلي، وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجب للمفسدة والمبغوضية لا محالة، لحم الخنزير الذي هو بعيد عن المكلف الذي بحيث لا يمكنه التوصل إليه، يعجز عن التوصل إليه.